منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أن أمريكا ليست في موقع يؤهلها لوضع شروط في العودة للاتفاق النووي. حرس الثورة الإسلامية ينهي بنجاح مناورة الرسول العظم جنوب غرب إيران. الخارجية الأمريكية تعلن رفع اسم أنصار الله من قائمة الإرهاب الثلاثاء المقبل. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدفاعية العميد حسين الدهقان أن أمريكا ليست في موقع يؤهلها لوضع شروط للعودة للاتفاق النووي. وأضاف العميد الدهقان في تصريح أدلى به لصحيفة الغارديان البريطانية أن واشنطن خرقت الاتفاق النووي، لذا عليها العودة للمفاوضات وإلغاء إجراءات الحظر الأحادية واللاقانونية ضد إيران والالتزام بتعهداتها. أولا، دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الطريقة الأوروبية إلى قراءة المادة 36 من الاتفاق النووي والرسائل الإيرانية بهذا الشأن. ودحض ظريف خلال تغريدة له حجج البيان الذي صدر مؤخرا عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا، متهما إيران بانتهاك التزاماتها في إطار الاتفاق النووي. وتساءل وزير الخارجية الإيراني بأي منطق يتوجب على إيران وقف إجراءاتها التعويضية التي اتخذتها بعد عام كامل من انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، قائلا ماذا فعلت الدول الأوروبية الثلاث في مجال تنفيذ التزاماتها تجاه إيران؟ أنهت قوات حرس الثورة الإسلامية مناورات الرسول العظم 16 جنوب غرب البلاد بمشاركة مختلف وحدات القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية. وجرى في المناورات التقييم الميداني لأحدث المنجزات والقدرات، بالإضافة إلى دراسة الطاقة العملياتية الحديثة. وتم تنفيذ عملية التصدي لتسلل العدو المفترض وإطلاق نيران المدفعية بكثافة. للمزيد من التفاصيل حول هذه المناورات إليكم التقرير التالي.
بنجاح تام نفذت القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية مناورات الرسول الأعظم 16 في جنوب غرب إيران. المناورات التي انطلقت قبل 10 أيام نفذت مرحلتها النهائية على قسمين، وشارك فيها مختلف وحدات القوات البرية بالإضافة إلى الطائرات المسيرة القتالية والاستطلاعية والانتحارية. مشاركة القوات المختلفة في العمليات تعد إحدى القضايا الرئيسية والأساسية في المعارك الليلية التي تم تنفيذها بنجاح في هذه المناورات، حيث شهدت منطقة المناورات قتالاً ليلياً للوحدات المدرعة وإطلاق نيران ثقيلة نحو العدو المفترض بواسطة الدبابات والمدفعية واستخدام حاملات الجند الحديثة والمتطورة والأسلحة الرشاشة في الظلام الدامس، والتي تعد إحدى التكتيكات المعقدة والمنسجمة في المعارك الصعبة.
الأمر المهم في هذه المناورات هو مشاركة مروحيات القوات البرية في العمليات الليلية. سابقا لم يكن لدينا إمكانية القيام بذلك في العمليات الليلية، إلا أن الصناعة الوطنية ومجموعة جهاد الاكتفاء الذاتي للقوات البرية سهلت هذه المهمة.
قدرات إيران الدفاعية والهجومية التي تم اختبار جزء منها في هذه المناورات تشكل حقيقة مرة للأعداء، كما أكد القائد العام لحرس الثورة اللواء حسين سلامي.
أنا متأكد بأن قوة القتال في حال الحرب ستكون أقوى من الذي رأيناه اليوم. نحن فقط أظهرنا بعض النماذج، وعند تركيب واستخدام جميع هذه القوى سوف يصبح الزمان والأرض نارا تحت أقدام أعداء الله.
ولذلك فإن إيران من خلال تقييمها الميداني المستمر لأحدث المنجزات والقدرات والمعدات في المناورات كما حدث في هذه المناورات ترفع من مستوى استعدادها الكامل لمواجهة أي تهديدات محتملة ويجعلها قادرة على مواجهة أي عدو مهما كان حجمه باستخدام التكتيكات المتنوعة.
دعا رئيس تحالف عراقيون السيد عمر الحكيم الحكومة العراقية أن تطمئن الشعب عبر اتخاذ الإجراءات الكافية وجدولة انسحاب القوات الأمريكية. وقال السيد الحكيم في كلمته أمام حشد جماهيري وسط العاصمة بغداد بمناسبة يوم الشهيد العراقي إن العراق يمر بمرحلة خطيرة ويشهد ظروفا لا تتحمل المجاملات والمناورات، مضيفا أننا لا نقبل بعودة الإرهاب من النواة بعدما طرد من الأبواب، وهذا يتطلب يقظة ووعيا وجهدا استخباريا، منوها إلى أن الانتخابات المبكرة هي محطة هامة لتغيير المعادلات. استشهد يمنيان وأصيب آخران بنيران حرس الحدود السعودي في محافظة صعدة شمال البلاد، وكان 3 يمنيين قد استشهدوا خلال الأيام القليلة الماضية، وأصيب آخر بنيران حرس الحدود السعودي أيضا في منطقتي الرق وآل الشيخ بمديرية منبه، كما استشهد 2 وأصيب 5 آخرون بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدة. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم أنه سيلغي تصنيف حركة أنصار الله في اليمن منظمة إرهابية أجنبية بدءا من يوم الثلاثاء المقبل. وأكدت الخارجية الأمريكية في وقت سابق إجراء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أول محادثة هاتفية له مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان بالتزامن مع بدء الخارجية الأمريكية إجراءات إلغاء تصنيف حركة أنصار الله في اليمن كجماعة إرهابية. تطورات ميدانية أخرى باليمن نتابعها في التقرير التالي.
إنجازات عسكرية مهمة تحققها قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية على جبهة مأرب، تقدم بشكل كبير من الجهة الغربية للمدينة بعد عملية التفاف ناجحة ضد قوات المرتزقة المتمركزة بين الطلعة الحمراء ومدخل مأرب من جهة الغرب، حيث قتلت وجرحت القوات المشتركة عددا كبيرا من المرتزقة، ما دفع طيران العدوان السعودي إلى تكثيف غاراته على الجهة الغربية لمأرب في محاولة لوقف تقدم القوات المشتركة نحو المدينة. وتحت ضراوة المعارك سحبت ميليشيات حزب الإصلاح التابعة للسعودية المعدات العسكرية الثقيلة من داخل مأرب ونقلها إلى محافظة شبوة. مصادر قبلية كشفت عن استقدام تحالف العدوان السعودي تعزيزات عسكرية ضخمة من مسلحي جماعة القاعدة الإرهابية إلى جبهات القتال في مأرب في محاولة لمنع القوات المشتركة من التقدم نحو المدينة، مشيرة إلى أن المستخدمين هم من محافظة المهرة وحضرموت وشبوة وأبيان. وفي اتجاه موازي تمكنت القوات اليمنية المشتركة من تحرير مديرية صرواح بشكل كامل رغم تدخل الطيران المعادي في المعارك، ونظرا لامتلاء مشافي مأرب بقتلى وجرح المرتزقة نقلت أعداد كبيرة منهم إلى مشافي محافظة شبوة. ومع تراكم انتصارات صنعاء على الجبهات صرعت الدول الداعمة لتحالف العدوان إلى التدخل، فصدق البرلمان الأوروبي بالأغلبية على قرار يدعو لانسحاب جميع القوات الأجنبية من اليمن وإنهاء ووقف العدوان عليه، والتأكيد بأن لا حل للأزمة إلا عبر مفاوضات بقيادة يمنية تشمل جميع مكونات الشعب. القرار الأوروبي دفع المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام ليؤكد أن المواقف الداعية لوقف الحرب ورفع الحصار وحظر بيع الأسلحة لدول العدوان وإنهاء التواجد الأجنبي من اليمن أمور إيجابية وداعمة للحل السياسي في البلاد، لكنه أكد أن القوات المشتركة ستواصل الدفاع عن البلاد حتى توقف العدوان، وأن جرائم قوى العدوان جعلت من السعودية والإمارات دولتين ملاحقتين حقوقيا ومنبوذتين إنسانيا وحتى سياسيا.
استشهد فلسطيني وأصيب 4 آخرون اليوم بعد قيام مستوطن صهيوني بدهسهم قرب مفرق عين البيضاء في الأغوار الشمالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي بلدة بيت الدجن بنابلس ومدينة سلفيت والمغير برام الله أصيب 13 فلسطينيا بجراح وحالة اختناق خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرات منددة بالاستيطان. وصف رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد الحملة على حزب الله والمقاومة بالحرب القذرة على المستويين الداخلي والخارجي. وأكد السيد إبراهيم أمين أن الجميع يعلم حرص الحزب على تشكيل الحكومة وفي أسرع وقت ممكن، رافضا ربط عملية تشكيل الحكومة بالاتفاق النووي الإيراني، واضعا ذلك في إطار المبالغة. أعلن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لم يأتي بأي جديد على صعيد تشكيل الحكومة. بدوره صرح الحريري بأنه تشاور مع الرئيس اللبناني ميشيل عون حول تشكيل الحكومة، معترفا بعدم حصول تقدم في هذا المجال. وأضاف سعد الحريري أن كل فريق سيتحمل مسؤولية مواقفه منذ اليوم حسب قوله. حول المستجدات بشأن أزمة تشكيل الحكومة في لبنان، إليكم التقرير التالي.
مرة أخرى يقوم سعد الحريري الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية بزيارة إلى قصر بعبدة للقاء الرئيس ميشيل عون، ومرة أخرى لم تخرج الزيارة عن كونها بروتوكولية فارغة من النتائج، حيث أكدت مصادر متابعة للملف اللبناني أن الحريري لم يقدم شيئا جديدا حول تشكيلته الحكومية.
تشاورت مع فخامة الرئيس وحكمل تشاور، ما في تقدم، ولكن شرحت له قديش الفرصة الذهبية اللي نحن عدنا إياها ويجب علينا إسراع لحتى تشكيل هذه الحكومة. اليوم المشكل أنه لحديث هلأ مدام ما في حكومة من الأخصائيين، من الأشخاص اللي مش تابعين لأحزاب سياسية، ما فينا نقوم بهذه المهمة.
رئاسة الجمهورية اللبنانية من جهتها أكدت أن الحريري لم يأتي بأي جديد على الصعيد الحكومي، وبحسب المصادر فإن الحريري لا زال يصر على موقفه الداعي لتشكيل حكومة من اختصاصيين غير حزبيين لا يكون فيها ثلث معطل. الرئيس المكلف قام في الأيام القليلة الماضية بجولة أفق قادته إلى باريس، والتقى خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبحث معه سير تنفيذ المبادرة الفرنسية، كما قادته إلى القاهرة حيث تابع مع المسؤولين المصريين مسألة الدعم العربي في هذا المجال. بالمقابل تؤكد مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية أن الحكومة تؤلف في لبنان لا في باريس ولا غيرها. ويبدو أن مشكلة الحريري الأساسية تتمثل في جانب منها بعدم وضوح الموقف السعودي من الأزمة، وأن هذا الأمر يشكل العائق الأكبر لدى الرئيس المكلف الذي لا يستطيع تأليف حكومة من دون مباركة الرياض، وسط دعوات من مكونات سياسية لبنانية وازنة موجهة للحريري ولكافة الأطراف لضرورة التنازل عن الحسابات الضيقة والعودة إلى طاولة الحوار والتشاور وتدوير الزوايا. ويعاني لبنان من مراوحة سياسية طويلة، حيث لا زال سعد الحريري الرئيس المكلف تشكيل الحكومة منذ نحو 4 أشهر يدور في دائرة مفرغة مقابل الشروط والشروط المضادة حيال التأليف، بينما وباء كورونا ينتشر بشكل سريع بموازاة أوضاع اقتصادية سيئة تقرب البلاد من الانهيار، وخاصة تداعيات انفجار مرفأ بيروت الذي أدى لمقتل نحو 200 شخص وإصابة 7000 شخص بجراح وخسائر مادية قدرت ب15 مليار دولار.
أخلت قوات الاحتلال الأمريكي موقع تمركزها في منطقة اليعربية بريف الحسكة ونقلت جنودها وآلياتها إلى الأراضي العراقية. وأفاد مصدر محلي بأن الموقع الذي تم إخلاؤه يقع في صوامع تل علو أقصى شمال شرق الحسكة بالقرب من الحدود العراقية، مشيرا إلى أن عملية نقل القوات إلى العراق تمت عبر معبر اليعربية غير الشرعي. طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية اليوم السلطات السعودية بتشريعات جديدة ترسخ حقوق الإنسان وتمنح الأطفال حق حرية التعبير والمشاركة في الاحتجاجات ضد التمييز الحكومي. واعتبرت المنظمة الدولية في بيان إعلان ولي العهد محمد بن سلمان أن الحكومة ستضع قانونا جزائيا في سبيل حماية حقوق الإنسان يعد بصيص أمل، وأن النظام الجزائي السعودية المروعة قد يتحسن. اتهم نائب السابق في البرلمان البحريني نظام الخليفة بالتضحية باستقلال وسيادة الشعب لنيل رضا الأجانب وكسب بقائه في السلطة. وقال النائب والسياسي المعارض جلال فيروز إن الشعب البحريني لا يقبل وجود قواعد عسكرية أجنبية على أراضيه، لافتا إلى أن وجود هذه القواعد يشكل عاملا معيقا لتغيير نظام الحكم هناك. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن بلاده جاهزة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في حال رأت أن العقوبات تفرض ضد بعض القطاعات الهامة التي تخلق مخاطر على اقتصادها الوطني. وكان مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي زار موسكو مؤخرا قد وصف العلاقات مع روسيا بأنها وصلت إلى طريق مسدود. وقال خلال جلسة البرلمان الأوروبي لمناقشة الزيارة إن المسؤولين الروس أبدوا عدم اهتمام باستعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. حول التوتر الجديد الذي نشب بين روسيا والاتحاد الأوروبي على خلفية سجن المعارض الروسي أليكسي نافالني، نستمع إلى التقرير التالي.
إلى حد القطيعة، قد يفضي التوتر بين روسيا والاتحاد الأوروبي على خلفية سجن المعارض الروسي الشهير للكريملين أليكسي نافالني. تتهم موسكو الغرب بالمبالغة في رد الفعل إزاء هذه القضية، وهدد وزير خارجيتها سيرغي لافروف بقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في حال فرضه عقوبات جديدة تشكل خطرا على قطاعات حساسة من اقتصاد البلاد.
إن موسكو مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا رأينا مرة أخرى كما حصل مرارا من قبل فرض عقوبات في مجالات محددة تشكل خطرا على اقتصادنا وخاصة قطاعاته الأكثر حساسية. يجب أن تكون موسكو مستعدة لهذه الخطوة، إذا أردت السلم فاستعد للحرب.
هذه التصريحات قوبلت برد فعل مستهجن من وزارة الخارجية الألمانية، حيث اعتبرتها غير مفهومة وتثير القلق. الخارجية الألمانية أشارت أيضا إلى تصريحات لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس لم يستبعد فيها فرض عقوبات جديدة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية الحوار مع روسيا. وأعلن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين بأنه من المرجح أن يفرض الاتحاد حظر سفر وتجميد أصول على حلفاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما هذا الشهر. من جهته قال الكريملين إنه يجب على موسكو الاستعداد للعقوبات الأجنبية. في هذه الأثناء مثل المعارض الروسي أليكسي نافالني أمام محكمة في موسكو لمحاكمته باتهامات بالقذف والسب، وهي تهم يقول نافالني إن وراءها دوافع سياسية. وسجن نافالني أبرز منتقدي بوتين الأسبوع الماضي لنحو 3 سنوات بتهمة انتهاك الإفراج المشروط في قضية يصفها نافالني بأنها ملفقة، الأمر الذي ندد به الغرب وأثار الحديث عن احتمال فرض عقوبات على روسيا.
قتل 15 عنصرا من مقاتلي جماعة طالبان خلال الهجوم الأخير للجيش الأفغاني في مقاطعة قندهار جنوب البلاد. وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن 7 عناصر آخرين أصيبوا خلال ضربات وجهها الجيش لطالبان بمساندة القوات الجوية في المناطق المحيطة بمنطقة أرغنداب بمقاطعة قندهار. وأعلنت الوزارة تطهير مساحة كبيرة من الأراضي من المسلحين في أرغنداب، إلى جانب اكتشاف وإبطال مفعول 30 لغما أرضية. إلى العناوين. إيران تؤكد أن أمريكا ليست في موقع يؤهلها لوضع شروط في العودة للاتفاق النووي. حرس الثورة الإسلامية ينهي بنجاح مناورة الرسول العظم جنوب غرب إيران. الخارجية الأمريكية تعلن رفع اسم أنصار الله من قائمة الإرهاب الثلاثاء المقبل. دمتم سالمين، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 12:23، وبعد نقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 12:30، والذي يلقيها لمسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. بحرين الصمود تستمعون إليها عند 1:22، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 1:53. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:26، وبعد ذلك تستمعون إلى إرشادات صحية في 5 دقائق لسلامتك عند 2:32. مع الصادقين يقدم إليكم عند 2:41، وبعد ذلك تستمعون إلى أيام خالدة عند 2:57. شعراء معاصرون يقدم إليكم عند 3:44، وبعد ذلك تستمعون إلى أناشيد مختارة عند 4:11. استنارات من نهج البلاغة يقدم إليكم عند 4:29، ومن ثم تستمعون إلى نور وبلاغة عند 4:38. شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون أحبة القرآن إلى تلاوة منتخبة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ أبو العينين شعيشة، وهو يتلو من بداية الآية 39 حتى نهاية الآية 58 من سورة النجم المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى.
Thank you. إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لحضوركم، وأنتم على موعدكم اليومي مع المحاضرة الإسلامية، الجوانب العلمية والمكارم الأخلاقية في شخصية الإمام محمد الباقر عليه السلام. لمحاضرنا فضيلة الشيخ باقر المقدسي، ستستمعون إلى المحاضرة الآن. شكرا لحسن إصغائكم.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين. ما ضل من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بكت علوم الهدى وحق لها تبكي، فعنها تغيب الباقر. باقر كل العلوم مصدرها، والناس من وارد ومن صادر. قد بشر المصطفى الرسول به، وخذ صحيح الحديث عن جابر. ضاءت كشهب الدجى مناقبه، لم يحصها ناظم ولا ناثر. أشخصه ابن الطريد من حرم النبي للشام مرهقا صاغر، ورام إذلاله بمجلسه، والله يأبى ما رامه الكافر. خامس أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، الإمام أبو جعفر الأول محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أبوه الإمام زين العابدين وسيد الساجدين سلام الله عليه، وأمه فاطمة بنت الإمام الحسن الزكي عليه السلام. يعني هو بعكس عبد الله المحض، عبد الله المحض أبوه حسني، أمه حسينية بنت الإمام الحسين، ولذلك يقال له المحض باعتبار يعني متمحض في الفاطمية، متمحض في العلوية. والإمام الباقر بالعكس، أبوه حسيني وأمه فاطمة بنت الإمام الحسن، وكانت من خيرة النساء، ولذا يقول الإمام الباقر سلام الله عليه في حقها، أو الإمام الصادق عليه السلام، كانت صديقة لم تدرك في آل الحسن امرأة مثلها. تعبير عنها بالصديقة تعبير عظيم جدا. فهي بنت الإمام الحسن عليه السلام، ولذلك الإمام الباقر يقولون علوي من علويين، وفاطمي من فاطميين، ومن اجتمعت فيه ولادة الحسن والحسين عليهما السلام. ولادة الإمام الباقر عليه السلام سنة 57 للهجرة، هسه الشهر واليوم باختلاف منا شغل، المهم سنة 57 للهجرة، يعني قبل الطف بثلاث سنوات وأشهر، ولذا كان هو أيضا حاضرا في واقعة الطف مع والده وأهل بيته. وفاة الإمام زين العابدين سلام الله عليه سنة 95، سنة 95 للهجرة. والإمام الباقر تولى زمام الإمامة من بعد والده حدود 19 سنة، وقام بأعباء الإمامة. والشيء اللي يلفت النظر في حياة الإمام الباقر عليه السلام. الحديث في أيام الإمام الباقر عن العلم والعلماء والفرق الإسلامية، سواء الفرق الاعتقادية مذهبية أو الفرق الفقهية، بدت من ذاك اليوم. بس هذا سبب شنو من ناحية علم الاجتماع؟ أن المجتمع لما يجي بفكرة جديدة، عقيدة جديدة، وبعدين أمم أخرى تدخل في ذلك المجتمع وتتقبل ذيك الفكرة، طبعا الأمم الأخرى عندها حضارة، عندها عادات، عندها تقاليد، عندها أفكار، فلما تجي تدخل في هذا الدين الجديد والمبدأ الجديد، فالأفكار والعادات اللي تتفق مع هذا الدين تحتفظ به وتحاول على أن تبتعد عن العادات القديمة. على كل هذا شيء. الشيء الثاني، لما تجتمع فئات مختلفة في مكان ما، خصوصا مثل قضية الإسلام، لأن احنا لما نجي إلى المنطقة العربية ما كانت هاجت تهتم بالعلم، ولا أكو عندها حضارة قديمة جدا، حضارة طبعا علمية، وإلا إذا الحضارة اعتبرناها يعني التقاليد والعادات اللي عندهم، وهذا حتى مجاهيل أفريقيا هم موجودة هاي العادات إذا هاي سميناها حضارة. المهم الإسلام إجا انطاهم العلم، الإسلام إجا قام وشجعهم على طلب العلم. الأمم الأخرى اللي إجت دخلت إلى الإسلام من الأمم الأخرى أكثر رغبة في العلم، خصوصا وأن الكثير من العرب شيء من عدهم اللي تولوا بعض أمور الدولة، الدولة الإسلامية متوسعت، صاروا أمراء، صاروا مدراء، صاروا ما أدري مسؤولين، انشغلوا أنفسهم، وقسم من الناس مشغولين بأنفسهم وعصبيتهم وافتخاراتهم إلى آخره، مو يمه العالم عالم العلم كثير. البقية الباقية من أهل الفكر، من أهل الخير، ليش توجهوا إلى العلم؟ ولهذا يقول فد مرة هشام بن عبد الملك سأل أحد المسؤولين الكبار، الأقطار الإسلامية ذات اليوم 9 أو 10، الحواضر الكبيرة مثل مكة، مدينة، البصرة، الكوفة وأمثال ذلك، فسأل أنه من المفتي والعالم الكبير هنا؟ قال له فلان. قال عربي أم مولى؟ قال مولى. فحوالي 10 بس واحد من عندهم طلع عربي، الباقي كلهم غير عرب، فكان مستاء من هذا الموقف. المهم أنه حركة علمية صارت وتحرك ثقافي صار عند الناس من أيام الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، من أيام السجاد زين العابدين عليه السلام وأيام الإمام الباقر، نشطت الحركة الفكرية. لما نشطت الحركة الفكرية، احنا عندنا الله سبحانه وتعالى جعل في الأرض حجج، هم أدلاء على الخير، وهم في القمة من حيث العلم، وهم مرجع للأحكام، للدين، للعقائد، للقرآن، لكل شيء. لذا الإمام الباقر ظهر علمه وظهر شأنه، وإلا إحنا ما عندنا فرق إمام زين العابدين يو الباقر يو الحسين، كلهم نورهم واحد وكلهم أعلم الناس، لكن الظروف تشوف الظروف الساعد واحد على أن يبرز في الجهاد، الساعد واحد يبرز في العلم، فباقر العلوم أو باقر علوم الأولين والآخرين لما يقال له أو باقر العلم، أنت لما ترجع إلى كتب اللغة، قاموس، صحاح وغير ذلك، كتب اللغة بصورة عامة لما ترجع إليها يجون إلى كلمة بقرة يبقر، بقرة يعني شقة، زين بقرة بطنة يعني شقة بطنة، زين بقرة، بعدين يجي يقول باقر شنو يعني باقر؟ باقر العلم، كلهم يقولون باقر العلم يعني شق العلم أو شق العلوم، باقر العلوم، هذا اللي يشق العلوم، مثل هذا اللي يشق الأرض، يشق الأرض يريد يطلع المعادن مالته، يريد يستفيد، يعني لما ينزل إلى الأرض يريد يطلع المعادن، ولا عشوائيا خب يجي يشق الأرض من دون فائدة إلا إذا يريد يدفن لميت، فشنو جاي يشق الأرض الوش؟ فباقر العلوم قال ما أنا يعني أظهر مخبئات العلوم، أظهر كنوز العلوم، أكو أشياء في الإسلام موجودة الناس مو يمها هاجد، لأنه إحنا عدنا مع الأسف الشديد أنه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحركة العلمية توقفت. حركة العلمية توقفت ليش؟ شيء انشغلوا بالفتوحات، شيء انشغلوا بالسياسة، وشيء انشغلوا بمشاكل داخلية، ومسيلمة الكذاب من جهة، وحروب الردة، وأشياء متعددة اللي صارت أشغلتهم. وحتى السياسة همات كانت قائمة على هالأساس، إبعاد الناس عن الثقافة والعلم. يعني لما الجماعة يمنعون كتابة الحديث ونقل الحديث، شنو بقى؟ قرآن هو هذا اللي موجود، سواد على بياض يقروا، ولا يزالون يقرؤون، يكفينا كتاب الله. هم كانت حركة سياسية ضد أهل البيت، لأنه الأحاديث اللي واردة عن رسول الله ما عدا أحاديث الأحكام، صلاة وصوم وأمثال ذلك ما لهم شغل بها، هاي ما تضرهم. لكنه بالنسبة إلى العلوم، وبالنسبة إلى تفسير القرآن، وبالنسبة إلى المراد من الآيات القرآنية، وهاي عشرات الأحاديث اللي وردت عن رسول الله في فضل أهل البيت وفي ذم أعداء أهل البيت، أمثال هالأشياء هذه وقفوا الحركة هذه. وحتى كتابة الحديث حرم عليه، كتابة الحديث حرم على المسلمين، طبعا بحجة أو بذريعة أنه خاف يختلط مع كتاب الله. ما إلى معنى يختلط مع كتاب الله؟ شو؟ كتاب الله محفوظ، كتاب الله الناس المسلمون يحفظونه من أوله إلى آخره، والله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولا يختلط الحديث غير والآية القرآنية غير. لكن بهالذريعة هذه رادوا يوقفون الحركة العلمية، وحتى أحاديث أهل البيت وفضائل أهل البيت وفضائل أسوة لا تبين أبدا. على كل حال، فشوف أنت الحركة العلمية توقفت تقريبا عندهم، وناس سطحيين كانوا جماعة. أحيانا من كان يجي واحد عند مسألة، واحد يسأل من الثاني ها أنت عندك شيء، ذاك يقول له عندك شيء، ذاك يقول عندك شيء، وأحيانا فرد جواب مو معلوم صحيح يولا كانوا ينطون، وأحياناً هم كانوا يقعون بمشاكل. ولذا شوف في كثير من الأحيان أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يحل مشاكلهم هذه حتى لا يقعوا في الحرام. أيام عمر بن عبد العزيز سنة 99، تشوف من سنة 11 وفاة رسول الله إلى سنة 99، إلى سنة 99، 88 سنة توقف علمي أقعد بالجماعة في هالباب. ذاك الوقت أمر عمر بن عبد العزيز بكتابة الحديث، وقامت الأحاديث تكتب، وذولا حفظت الأحاديث، شي اللي تقتله وشي اللي مات وشي اللي راح وشي اللي شيبه ونسوا الأحاديث. ولذلك يشوف الاضطراب اللي موجود في كتب الحديث والأحاديث، فاضطراب عجيب غريب. المهم أن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وجود ضروري في هيك مواقف، ولذلك كان موئلا للعلماء لطلاب العلم، توجه صار للناس لطلب العلم، ولذا الضغط شديد صار قاموا يكتبون. يعني صار مجبور عمر بن عبد العزيز اعطى إجازة لكتابة الأحاديث، بعدين الناس قامت تحفظ الحديث وقامت تداول العلوم، فطلاب العلم كانوا يأتون إلى الإمام الباقر سلام الله عليه ينهلون من علمه. في تاريخ الإمام الباقر معروف يقولون كان إذا تحرك، إذا راح إلى مكة، والمدينة حوزة علمية، إذا راح إلى مكة يجتمع الناس عليه يسألونه عن أحكامهم، وحتى طلاب العلوم كانوا ينتفعون منه. يعني هو في زمانه عرف بباقر العلوم، عرف في زمانه بباقر العلوم. يقول عبد الله ابن عطاء المكي: ما رأيت العلماء في مكان أصغر منهم بين يدي الإمام الباقر عليه السلام، حتى أني رأيت الحكم ابن عتيبة، واحد من كبار العلماء، يقول حتى رأيت الحكم ابن عتيبة بين يدي الإمام الباقر كالصبي بين يدي معلمه، كالصبي بين يدي معلمه. ويذكر الشيخ المفيد وغيره على أن سعة علم الإمام و الوقت اللي كان يساعد الإمام سلام الله عليه وجند نفس الإمام هو وأهل بيته وتلامذته للأئمة، بخلاف طريقة الجماعة الأئمة من بعد رسول الله أمروا أصحابهم بتعلم العلوم وأمروا جماعتهم بكتابة العلوم، ولذلك أول من كتب في الإسلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللي بخطه وإملاء رسول الإملاء إذا قيل يعني يملي عليه رسول الله هو يكتب، ومجموعة كتب باقية من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مثل الجامعة والجافر وما شابه، وهذني موجودات عند الأئمة عليهم السلام، بالإضافة إلى عبد الله بن مسعود وأمثال هؤلاء. أيضا الإمام كان يأمرهم أن يكتبوا الأحاديث وأن يكتبوا العلوم، وانت تلاحظ أن الإمام أمير المؤمنين كان يربي الناس، هذا كميل بن زياد وغيره، أحاديث متعددة أكو اللي الإمام أمير المؤمنين كان يلقيها على الناس. هل خطب هذه شون حفظتها الناس؟ هل رسائل الإمام أمير المؤمنين؟ هذا طبعا قسم من كثير، قليل من كثير، هذا حفظ إلى عهد السيد الرضي القرن الرابع اللي إجى السيد الرضي جمعها وكتبها، وإلا في الكتب الأخرى موجودة أيضا مصادر نهج البلاغة يذكر هالأشياء. المهم أن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في زمان الإمام الحسن وقبل الإمام السجاد سلام الله عليه حصلوا مجال، قاموا يربون علماء، أبو حمزة الثمالي وفلان فلان، لما تجي إلى كتب علم الرجال يشوف كل إمام أكو عنده فد مجموعة من كبار العلماء اللي دول تلامذة الإمام، ذولا تلامذة الإمام يربيهم، وحتى هذه العلوم علوم الإسلام تنتقل من جيل إلى جيل، لأن تعرف إمام وحده وإمام يكون في مكان واحد، بعدين البقية شنو؟ بقية الأقطار، بقية الأماكن، فالإمام كان ينشر علمه بين هؤلاء، وهذا اللي يعبر عنا القرآن الكريم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الهداية بأمر الله يسموها هداية بأمر الله، يعني يربوهم تربية خالصة صافية نظيفة طاهرة، ويلقون عليهم علوم آل محمد. فالإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه حصل على قسط كبير من الوقت لنشر أحاديث الإسلام وأفكار الإسلام وعقائد الإسلام، ولذلك إليت في كل شيء، يعني أي جانب من جوانب الثقافة الإسلامية حتى في الأدب العربي، إلى يد بالتفسير، إلى يد بالفقه، إلى يد بالأصول، إلى يد في معتقدات علم العقائد والكلام، إلى يد في كل شيء. شوف الإمام صلوات الله وسلامه عليه أكو أحاديث ومواقف إليه، وهذا كل دليل على أن الله تعالى لا يترك عباده، بل تفضل بالأئمة صلوات الله عليهم أجمعين على العباد، وهم المرجع، حتى لو كان الحكم مو بيدهم، لأن أئمة عندهم مرجعيتين: مرجعية السياسة والحكم، ومرجعية الأحكام. فإذا راحت مرجعية السياسة من إيدهم، مرجعية الأحكام ما تروح من إيدهم، يبقون مرجع للأحكام، ودائما الناس تحتاجهم. لما تجي إلى حياة الإمام الباقر عليه السلام، مواقف إلى صلوات الله وسلامه عليه اللي اجتمع مثلا مع البعض، مثلا من جملة مواقفه عليه السلام، فد مرة اجتمع بعبد الله ابن نافع ابن الأزرق رئيس الخوارج في زمانه، هذا كان حضر نفسه للمحاججة وقال له عن الإمام الباقر، وإجى إلى الإمام. الإمام عطل يوم الثاني بعث خلف أولاد المهاجرين والأنصار. شنو أكو أولاد مهاجرين وأنصار؟ لأن إحنا عندنا الصحابي والتابعي، تابعي يعني اللي شاف الصحابي، شاف الصحابي وسمع منه، وبعدين يجي دور العلماء. الإمام الباقر حتى عند أبناء العامة محترم، لأنه يعتبر من التابعين باعتبار كان بعد وقت الصحابة وبعد عصر الصحابة، وأدرك بعض عصر الصحابة، مثلا جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، هذا أحد الصحابة، فلما اجتمع به الإمام الباقر وهو اجتمع بالإمام الباقر فيعتبر الإمام الباقر من التابعين، يعني عدهم، وإلا عدنا خو إمام معصوم ومفترض الطاعة. فالإمام اجتمع بهذا الرجل بعد ما جمع أولاد المهاجرين والأنصار، ثم التفت إليهم قال: من سمع حديثا من أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أباهم صحابة، عن رسول الله في حق علي فليذكره. فقاموا يتحدثون عن فضائل الإمام. هذا قال: سمعت أبي يقول، سمعت رسول الله يقول: من كنت مولى فهذا علي مولى، ذاك علي مع القرآن، وهكذا. ذكروا الأحاديث، كثير من أحاديث اللي واردة في حق علي. عبد الله بن نافع قال: نحن لا ننكر هذه الأحاديث، احنا هم نقر به، لكن احنا نقول بعدين علي كفر بعد قضية الحكمين. التفت إليه الإمام، لاحظ هم ذكاء الإمام وهم أسلوبه في المحاججة، قال: ما تقول في هذا الحديث، حديث يوم خيبر، عندما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، عن أمير المؤمنين سلام الله عليه لما قال هذه الكلمة، صحيحة هذه ولا؟ فكر قليل قال: صحيح، أنا ما أنكر هذا الحديث. قال: زين، الله تعالى لما أحب عليا يوم خيبر كان يعلم بأنه سيقتل المارقين آل النهروان أم لا؟ يقول له: لا، وما يصير، علم الله ناقص كفر. قال: نعم يعلم. قال: فإذن أحبه على قتله لهم أم غير ذلك؟ مع علمه بأنه يقتلهم أحبه. فسكت الرجل، قال له: إذن أحبه وهو يعلم ما سيحدث من أمير المؤمنين، لما يعلم ما سيحدث من أمير المؤمنين وأحبه فإذن عمله صحيح، وذولاك مشتبهين. يقول: فخرج من عند الإمام وهو يقول: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني واضح بوضوح يبين على أنه هذه حجة قوية جدا ما نقدر ننكرها. طبعا عند محاججة مع والده أيضا نافع بن الأزرق. المهم، من جملة مواقف الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه موقف جابر معه، جابر بن عبد الله الأنصاري، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام، كان صحابيا جليلا، وكان آخر من بقي من صحابة رسول الله، وكان منقطعا إلينا أهل البيت، كان يحبه. جابر في أيام الأخيرة كف بصره، فكان يجلس في مسجد الرسول ويصيح: يا باقر العلم، يا باقر العلم. الناس لما يسمعون يقولون: سبحان الله، خرف جابر، فقد عقله، يعني كلام مو صحيح قاعد يحكي، شنو باقر العلم، شنو الحكي. فأحيانا يسمعهم يقولون: ما في شيء، الله سبحانه وتعالى سلم عقلي. يقولوا له: شنو القضية هاي، شنو باقر العلم، شنو، ما من سامعين قبلا باقر العلم، يعني شنو. فقال: دخلت على رسول الله يوما فرأيته وقد أجلس الحسين في حجره يقبله ويداعبه، فقلت له: يا رسول الله، أتحب حسينا؟ قال: كيف لا أحبه. ثم قال: يولد لولدي ولد اسمه علي، ينادي مناد يوم القيامة ليقم زين العابدين، فكأني بولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف، ويولد لولدي علي بن الحسين ولد اسمه اسمي، شمائله شمائلي، يبقر العلم بقرا، وستدركه يا جابر، فإذا أدركته فبلغه عني السلام. لاحظ ذا، فستدركه، عمرك يوصل إلى ذاك اليوم، وإذا أدركته فبلغه عني السلام. يقولون: فذلك الذي دعاني إلى ما أقول، لا يصح يا باقر العلم، أرد أوصل له رسالة النبي. ولذا الرواية تقول دخل يوما على الإمام زين العابدين سلام الله عليه. الإمام زين العابدين التفت إلى ولده الباقر عليه السلام قال بني قبل رأس عمك. يقول أقبل إليه يقبل رأسه فاحتضنه. قال من أنت؟ قال محمد. ابن من؟ قال ابن علي بن الحسين. فأخذ يقبله ثم التفت إليه قال يا محمد محمد رسول الله يقرئك السلام. وأيضا حدثهم بهذا الحديث. ولذا معروف من جملة ألقابه الشبيه، لأنه كان يشبه رسول الله في شمائله صلوات الله وسلامه عليه، وطبعا يشبهه في اسمه أيضا. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه حوادث متعددة جرت في حياتي، أذكر واحدة من القضايا اللي تهم المؤمنين في حبهم. حكم ابن عتيبة وهذا العالم المعروف يقول كنت جالسا في مجلس أبي جعفر الباقر وإذا بشيخ كبير أقبل متكئ على عصا. يقول وقف، احنا في بيت، احيانا كلمة بيت تطلق على غرفة ترى مثل بيوت النبي غرف يعني كانت. يقول فوقف بالباب، اول ما سلم على الامام قال السلام عليك ورحمة الله وبركاته فاجابه الامام، بعدين التفت الى الحاضرين قال السلام عليكم فاجابوا، ثم التفت الى الامام الباقر قال سيدي ادنني منك يعني قربني اليك، فاني والله احبكم واحب من يحبكم وابغض عدوكم وابرأ منه، ووالله ما احبكم ولا احب محبكم لطمعي في الدنيا، لان ربما واحد يحب لواحد لطمع، ولا أبغض عدوكم لوتر بيني وبينه، عداوة أكو بيني وبينه، لا، وإنما أحب ذلك وأبغض لله، حبي وبغضي لله، وإني أحل حلالكم وأحرم حرامكم وأنتظر أمركم، فهل ترجو لي؟ يقول لما سمع الإمام سلام الله عليه قال ادن مني، أدناه دخل الشيخ أجلسه إلى جنبه، ثم التفت إليه الإمام الباقر قال سئل أبي علي بن الحسين بمثل ما سألت، فقال الإمام زين العابدين للسائل إذا مت فسترد على رسول الله وأمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين، طبعا ذاك اليوم إلى علي بن الحسين وعلي بن الحسين، وتقر عينك ويثلج فؤادك وتستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين إذا بلغت روحك ها هنا، وأشار إلى حلق يعني إذا مت. يقول الشيخ لما سمع هذا من الإمام طلب من الإمام أن يعيد الكلام، فأعاد الإمام الكلام عليه والجماعة يستمعون. يقول فلما فرغ الإمام التفت إليه قال يا ابن رسول الله إذا مت أرد على رسول الله، على علي، على الحسن، على الحسين، على علي بن الحسين، وأستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين. قال نعم، فأجهش بالبكاء. من القضايا المهمة في حياة الإمام الباقر سلام الله عليه لما دعاه هشام بن عبد الملك الحاكم والخليفة الأموي القاسي والمتعجرف، لأن الإمام الباقر سلام الله عليه خطب في الموسم في موسم الحج خطبة بليغة وذكرهم بحق أهل البيت وفضل أهل البيت، فهشام بن عبد الملك سمع بهذا ولذا أمر بإحضاره مع ولده الإمام الصادق عليه السلام. فحضر حضر الإمامان إلى الشام، بلغوهم لازم يحضرون، حضروا إلى الشام. هل الموضوع مهيأ كان قبلين؟ يولا فوق العادة القضية صارت أو طبيعية؟ لعل القضية مهيئة، لأنه مثل الأئمة لما يريدون ينزلون يوم مثلا في بيت شنو مكان